بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما أنه في فضائل أبي طلحة هو أيضا في فضائل أم سليم. مات ابن لأبي طلحة، تقدم أنه أبو عمير وقيل غيره من أم سليم، قيل الرميصة وقيل الغميصة، وهي بالرميصة أشهر، وقد جاءت في الحديث في نص الحديث أنها الغميصة. فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، أي أخبره بموته، يعني بطريقتها بما لا يزعجه. وهي في ذلك مرفقة بأبي طلحة أن لا يحصل له انزعاج وقلق نفس، وتريد أن تعطيه الكلام بعد تمهيد ما لا يشق عليه ذلك. وهذه الفقرة تعتبر مدرسة في نقل الأخبار المفجعة إلى ذويها، إلى من تنقل إليهم، أنها تنقل برفق وبأسلوب حسن وبتذكير بالله. فذكرته بما هو بشيء مقنع. قوم أعاروا عارية، أرادوا عاريتهم، هل لهم حق؟ الله أبدا، ما نمنعه. فذكر ذلك أن ابنه مات. وأبو طلحة هو زيد بن سهر رضي الله عنه، كان غائبا، قيل أنه كان يخرج للصيد كما هو شأن العرب، كان يصطاد فيأتي بصيد فيأكلنا اللحم غالبا من الصيد، حتى قيل أنا، قال أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. وفيه عناية المرأة بما يتعلق ببيتها، فهو من أدلة خدمة المرأة في البيت، قدمت له الطعام فأكل حتى شبع. وفيه أن المرأة تعلم أهل بيتها الكتمان والأدب، أن لا يباشر الكلام من لا يحسنه. فقالت لأهل البيت لا أحد يتكلم في الموضوع، أنها هي التي تتكلم مع أبي طلحة. وفيه تجمل المرأة لزوجها. وفيه أن الأخبار المفجعة أنها لو سمعها الإنسان ربما تكدر باله فترك بعض المباحات من طعام أو عشرة أو شيء من ذلك لشدة الوجد والحزن. وفيه أهمية الاحتساب، احتسب بنك، وقد ذكرته بأهمية الاحتساب وفضل الاحتساب، وأن هذا كان معلوما عندهم رجالا ونساء. وفيه أنها امرأة حازمة محتسبة، هي مبشرة بالجنة، فما باشرته بالبكاء، ما أن يفتح الباب أو يفتح الباب يدخل في طب البيت إلا وتصيح في وجهه وتصرخ وتنتف الشعر وتضرب الصدر، مالك؟ ما تبني. هذه امرأة محتسبة، وهذا من حزمها رضي الله عنها واحتسابها. وإلا فالحزن على الأم قد يكون أشد منه على الأب. الأم رحيمة أكثر وحزنها أكثر. ولا دلالة في هذا للزيادة على مثل ذلك، أنه ممكن أن تزغرد، أنه ممكن أن يضرب بالرصاص، يعني دفعا للحزن أو تغطية على ذلك أو استظهارا بأنه لم يحزنوا من هذا الشيء. وأن فإن الحزن لا بد أن يكون، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يقول ربنا إلا ما يرضي ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على خديجة وحزن حتى على عمه حين مات وهو مشرك كما يذكر أهل السير، وحزن على ابنه إبراهيم، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا، وحزن على ابنته أيضا دمعت عيناه فقال وأنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، جعل الله في قلوب من شاء من عباده. حين رأى نفسه تقعقع في حالة الاحتضار دمعت عيناه. فما يفعله بعض الناس من الزيادة على ذلك من إظهار الفرح، والمرأة تزغلد يعني تولول هكذا على أنها فرحانة إذا أتي به، يسمونه على أنه شهيد في حد نظرها، وأولئك يطلقون الرصاص على أنه فرح وأنه شهيد وأنه في الجنة، وكل هذا كذب تخمينات يكذبون على أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، كما قال الله عز وجل كذبوا على أنفسهم. فلا إفراط ولا تفريط، ويصبر حزين ويصبر، الحزن يؤجر عليه الإنسان، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به من سيئة. حتى سجدة الشكر في مثل هذا لا يسجد، إنما الشكر يكون على الفرح، وهذا حزن ولكن يسترجع ويصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم في حال مصابها بموت عبد الله بن عبد الأسد زوجها أم سلمة، نعم، كما علم بذلك أم سلمة. والشاهد من ذلك أن هذه المسألة فيها إفراط وتفريط، الأمر بين إفراط وتفريط. واستفيد من هذا أن العارية لا تمنع، لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، استعرت شيء رده إذا طلبوا عاريتهم. العارية لا تمنع، ومنع العارية نوع من الجحود ومن الظلم، عارية مؤدة. وهذا الحديث من أدلة القياس الشرعي، القياس الصحيح. أرأيت لو أن كذا وكذا؟ قال لا، قاست هذه المسألة لتقريب في الذهن. فالقياس ليس منكرا على الإطلاق، وإنما بعض القياسات بعيدة شاردة لا تصلح، أما القياس فمأخوذ عند جمهور العلماء. ترجم القرطبي رحمه الله لأبي طلحة: هو زيد بن سهل من بني النجار، شهد المشاهد كلها، وكان أحد الرماة المذكورين في الصحابة رضي الله عنهم، وكان من الأبطال. قتل يوم حنين أو قتل يوم حنين 20، وأخذ أسلابهم. قتل يوم حنين 20 واحدا وأخذ أسلابهم. وكان أبو طلحة يتطاول بصدره يوم أحد يقي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع بها فلما رأت أنه قد يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبل، ويقول: صدري دون صدرك، في لفظ النحري دون نحرك، ونفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. هذا هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لصوت أبي طلحة: لا، صوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 رجل. أخرجه أحمد من الجلد 311. واختلف في وقت وفاته، فقيل سنة 31 وقيل سنة 34. صلى عليه عثمان بن عفان، وعنه روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة سرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وأنه ركب البحر فمات فدفن في جزيرة. وقال المدائني: مات أبو طلحة سنة 51، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 26 حديثا، أخرج له منها في الصحيحين 4 أحاديث، أخرج له منها في الصحيحين 4 أحاديث. وفي هذا دلالة على أن الصبر والاحتساب عاقبته حميدة، الحديث المذكور، وأن الله يجعل البركة في الصبر، وأن الله يخلف على الصابرين بخير. وفيه دلالة الدعاء بالبركة على المواليد أو على ما يتأمل فيه الخير: بارك الله لك في عرسك، بارك الله لك وعليك، جمع بينكما بخير، بارك الله لك في ولدك، البركة. وأن الحمل بالصالح من بركات الله، وأن هذا الدعاء استجيب، وأن زيد بن سهل من مجاب الدعوة، فقد دعا الله عز وجل بهذا الدعاء فاستجاب الله له، وأنه كان يحب رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا وخروجا، فلما ضربها المخاض وكاد أن يحتبس عليها ولم يدخل مع الداخلين المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بهذا الدعاء استجاب الله له، وقامت ما بها شيء. لم تجد أم طلحة أم سليم شيئا من ذلك. اللهم أبو طلحة يقول: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك، إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. والله يرى سبحانه، ألم يعلم أن الله يرى؟ احتبس على زوجته ستلد. فقالت أم سليم: ما أجد الذي كنت أجد، لا الطلق ولا شيء من أوجاع الولادة، وما جاءها ذلك إلا بعد الدخول المدينة. ومفاد ذلك أنها ما ولدت إلا يعني متأخرة، ما جاءها يعني ما ولدت في نفس الحين، من قول حتى تغدو به على رسول الله، يكون ولادتها في الليل، وصلوا ولدت في الليل وما أعطوه شيئا حتى غدوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة، وهذا من تواضعه، وفيه فضيلة التحنيك، وأن هذا الحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، فلا يشرع حمل المواليد إلى إمام المسجد ولا إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكوه. تحنكه أمه، يحنكه أبوه، تحنيك فيه فضل مسنون. أما تعميم النووي رحمه الله في قوله فيه تحنيك المولود أنه يحمل إلى صالح ليحنكه، فهذا ما هو صحيح، منتقد عليه. ما كانوا يحملون المواليد إلى الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فضلهم. وأنه يشرع تسمية المولود في يوم ولادته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لليل ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، أي سماه إبراهيم باسم أبيه عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل. وفي جملة أدلة على هذا. وأما ما جاء أنه يحلق يوم سابعه ويسمى، فإن كان قد سمي فبها، وإن لم يكن قد سمي سمي يوم السابع، ولا يتأخر تسميته عن السابع، لا تتأخر. بل إن كثيرا من الناس ربما كان مضمرا للإسم وهي حامل، زوجته في الحمل، أنه سيسميه كذا وكذا، ولا بأس بذلك، فإذا ولد من حين ولادته يسمى. وقال النووي رحمه الله: فيه جواز واسم الحيوان ليتميز وليعرف فيردها من وجدها، وعلى ذلك سار العرب. إن كانت إبل الصدقة فيسمونها من أجل تعرف أنها صدقة، وإن كانت ليست من إبل الصدقة فيسمونها من أجل أن تعرف أنها من إبل بني فلان، وهذه العلامة علامة إبل آل فلان، فتجد مثلا هذا الإبل لآل فلان على علامة يتعرف عليها العرب، فإذا فقدت من إبلهم شيء ردوها إليهم للعلامة المعروفة عند العرب أن هذا علامة هذا الإبل، لأن الإبل يسرح بمفرد ربما مكث الأيام والشهور، ويختلط آلاف الإبل، إبل هؤلاء القبيلة وهذه القبيلة، فلا يتميز إلا بذلك. والصغار تتبع الكبار، إذا حصلت هناك ولادات في مثلا من الإبل تتبع الصغار الكبار. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واسمه بيده، كان يسم إبل الصدقة بالميسم، يحميه في النار ويسم إبل الصدقة ليعلم ذلك، وليس تعذيبا لها، ما في ضرر على الإبل، ما تتألم، شيء يسير يزيل الشعر وشيء من الجلد وما يضرها كثير. وقال النووي رحمه الله: فيه كرامة ظاهرة لأبي طلحة وفضائل ظاهرة لأم سليم. والكرامة استجابة الدعوة، فإذا استجيب لك فهذه كرامة تعتبر، استجيب لك في مرض فدعوت الله فشفاك، في غائب دعوت الله فرده الله، أو شفى الله لمريضك، أو نفس الله عن أهلك في ولادة، أو غير ذلك مما هو من الشدائد من نصر ودفع كرب وشدة وغير ذلك. وكم ترى للإنسان من كرامات يغفل عنها، فربما دعا الله في حالة اضطرار فاستجاب الله له وهو غافل، ما عرف أن الله أكرمه بهذه الإجابة، فأذهب الله فقره الذي قد أرهقه، أو أذهب الله مرضه الذي قد أتعبه، أو شفى الله مريضه، أو غير ذلك. فعلى المؤمن إذا أجيبت دعوته أن يزداد قربه من الله سبحانه وتعالى إذ أكرمه الله بذلك، ويزداد أيضا ثقته بالله أن الله مجيبه ومكرمه، ولا يكثر من التحدث مثل ذلك في أنه أجيب الدعوة كذا وكذا. وهذا ليس خاصا بالرجال، حتى بالنساء، الرجال والنساء، كل ما كان الإنسان أكثر استقامة كانت إجابة الله له أعظم. وفي الحديث القدسي بعد ذكر الفرائض قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر: ولئن سألني لأعطينه. فدل هذا على أن إجابة الدعاء الأصل فيها في حق من يحبه الله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيده من فضله. وأما استجابة الكافر من جنس كرم الله سبحانه وتعالى فهو من جنس حقهم، إذا كان مظلوم الكافر ودعا فاستجيبت فقط، لأنه من عدل الله سبحانه عدل. ولا يستجاب للكافر، إنما يستجاب للمؤمن للأدلة المذكورة. وهذه الإجابة كرامة، وهي من محبة الله لك، فاعرف فضل الله عليك ولا تجهله. إذا حصل لك مثل ذلك احمد الله على ذلك واشكره. وفي هذا الحديث أن المخاض يطلق على ولادة المرأة، جاء المخاض إلى جذع النخلة، وهكذا إلى غيره حتى الإبل. وأن الولادة الأصل فيها في الأزمنة الماضية بدون الذهاب إلى شيء، لا إلى مولدة ولا قابلة، هذا الأصل. إنما اشتد الحال على الناس بحصول المعاصي والأضرار، والله أعلم في الآونة الأخيرة ما السبب في هذا التعسر في الولادات في أكثر الحالات إلا المعاصي، إلا من باب قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد في الصحة، الفساد في الأوقات، تضيع الأوقات، الفساد في الأموال، تذهب الأموال بغير بركة، الفساد في كذلك الأمن، فساد الأمن، الفساد في الأرزاق، قلة الأرزاق، عدم البركة، فساد في البر والبحر. فهذه المعايش وهذه الصحة فسدت بقلة التقوى وضعف الإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجدكم قوة إلى قوتكم. وربما كان لكثير من المستشفيات السبب في ذلك التعجل لقرار طلب المال لحصول المال. وقد أخبرنا شخص أنه ذهب بامرأته إلى المستشفى، فقررت الطبيبة العملية القيصرية فورا، قال: أنا لا أريد لها قيصرية، أريدها ولادة طبيعية. قالت: لابد، يعني أنه ربما تتضرر. قال: كم حق القيصرية؟ قالت: كيت وكيت، مبلغ كذا. قال: خذي حق القيصرية وحاولي معنا. فأخذت حق القيصرية وما لفتها كقلي، قالت: نعم، ولادة طبيعية إن شاء الله، ولادة طبيعية. وفعلا حصلت ولادة طبيعية. فالتعجل والخوف أيضا من الولي أو من الزوج، يعني تخبره أنها ربما أشرفت على هلاك وربما كذا، فيحصل تعجل. فلا إفراط ولا تفريط، إذا كانت يحصل عليها هلاك وجب أن يبادر القيصرية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإن كان عبارة عن تخمينات ولهث بعد الدنيا من أولئك الأطباء أو تعامل بما يتعامل به الغرب من تحديد النسل، لأن القيصرية هذا ما فيها إلا عدة بطون خلاص وقفت، فهو سعي في تحديد النسل في المسلمين بهذه الطريقة، ربما تكون هي مدفوعة من تلك المنظمات الشريرة لضرب المسلمين في تحديد النسل، معه منها 3 أبطن أو كذا وانتهت. وهل يقوم مقام العجوة غيرها في التحنيك؟ نعم، لكن لا تعمد للعسل وتكثر المولود، بطنه لا يتحمل في تلك السن في تلك المرحلة العسل. الشيء اليسير أو شيء من الحلوى التي نظير التمر، إلا فالتمر أحسن شيء يحنك به. وقال النووي رحمه الله: تحنيك المولود عند ولادته سنة بالإجماع، هذا في رقم 2144 في موضع آخر. ومنها أنه يحنك صالح من رجل أو امرأة، جميل، حتى ولو كان أمه أو أبوه صالح أو غير صالح، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفضله. ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم. وأخذ هذا الصوفية ويحملون أولادهم على السيارات على مسافة سفر، ويأتي به إلى مثل بن حفيظ ولا كذا يحنكه بعض من يسمونهم بالسادة، وهذا من المحدثات، فما كانوا يأتون بهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل الخليقة بعد الأنبياء، وهو أبو بكر رضي الله عنه. دل هذا على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، التحنيك مشروع بالإجماع، والنقل إلى من يتوسم فيه الصلاح محدث بإجماع السلف واتفاق السلف رضوان الله عليهم، أعني أئمة السنة. قال التحنيك بالتمر مستحب، وهو مستحب لو حنك بغيره حصل التحنيك، لكن التمر أفضل. وجواز لبس العباءة ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأشغاله، يحلب شاته ويخصف نعله، يخصف نعله ويكون في مهنة أهله في البيت خدمة، يتعاون مع أهله في الخدمة في البيت، وكذلك أيضا يسم الإبل الصدقة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال تواضع، عيشة عظيمة، ليست عيشة متكبر، ما كانت الكبر إلا عند الذين ما تربوا تربية النبي صلى الله عليه وسلم التي ربى المسلمين عليها. قال ويتعاطى الكبير أشغاله، أنه لا ينقص ذلك مروءته. واستحباب التسمية بعبد الله، أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن، واستحباب تفويض تسمية ابن الابن تسميته إلى صالح، يعني الأب إذا رأى أن يقول لفلان سمه أنت، أمر طيب، سمه أنت يا فلان، اختر لي اسما طيبا فلا بأس. وأن الذي يسمي الولد هو أبوه، سميته باسم أبي إبراهيم، فيختار له اسما يرتضيه، وهذا أمر يجتهد فيه الإنسان، يجتهد بحيث ينظر اسما طيبا ويسمي ولده. ويا لله العجب كيف ترى الذين هم جهال ينظر إلى مصارع أو ملاكم كافر أو كذلك لاعب كرة أو مغني، وإن كانت بنتا إلى مغنية، وإلى كم ترون من الأسماء اللي سميت من النساء بأسماء مغنيات، ومن الرجال تلك الأسماء، أو ربما مسؤول من المسؤولين إما ملك وإما كذا، على حال حالته وضعفه، قد يكون بعثيا أو على حالته التي هو فيها. فلا ينظرون إلى الأسماء الصحيحة، وهذه أمانة، هذه أمانة، التسمية الصحيحة أمانة، فيتخير لابنه الاسم الصحيح، وهذا الاسم دال على مسمى. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة لما لم تكن صالحة أو فيها تزكية أو شيء من ذلك. انتهى ما ذكره النووي رحمه الله، وذكر أيضا مناقب أم سليم، صبرها وحسن رضاها بقضاء الله، وجزالة عقلها في إخفاء موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، وأن هذا من حرصها على عدم تقدير باله وعلى راحة نفسه في هذا الحال الحرج، فكيف بغيره؟ هذا يدل على أنها في حال في مثل هذا الحال الحرج، فكيف بغيره؟ إذا كان حريصا على سلامة صدره في هذا الحال فكذلك من باب أولى في غيره. ثم عشته وتعشت، ثم تصنعت له وعرضت له بأصابتها فأصابها، استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان، هذا ما فيه كذب، لأن الميت يسكن مباشرة، وهذا من المعاريض الصحيحة الشرعية، كلام صحيح، مع أنه المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل مرضه استراح. أبو طلحة فهم أن ابنه استراح فتعشى مستريح، أن ابنه تعافى أو تحسن، وهو في الحياة، وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد، المعاريض ما يتخذها مثل التقية حق الشيعة. وقوله أعرستم الليلة هو كناية عن الجماع، وقال الأصمعي والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته، قالوا ولا يقال فيه عرس أعرس. وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها، وسرورا بحسن رضاها وبقضاء الله، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتهما، فاستجاب الله تعالى ذلك الدعاء، وحملت بعبد الله بن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد الله إسحاق وإخوته التسعة، يعني عشرة، إسحاق بن عبد الله هو العاشر وإخوته التسعة صالحين علماء، وترجم لهم ابن المديني، وقرأنا بعض ترجمتهم بالأمس. وإلى هنا بارك الله فيكم.